قلنا في الورود من الجانبين أنه قد يكون كل من دليلي الحكمين مأخوذ فيه قيد يجعل الآخر واردا بمرتبة من مراتبه عليه رافعا لموضوعه. مقصودنا من الورود من الجانبين هذا المعنى، أي أن يكون دليل الدليلان المتكفلان للحكمين قد أخذ في لسانه في موضوع الحكم المجعول بهما عدم الحكم الآخر. أما إذا لم يكن مأخوذا كما لو كان الدليلان متكفلين لحكمين مطلقين بلا تقييد فيه بعدم وجود حكم آخر، حينئذ هنا لا يوجد ورود بين الحكمين ورفع لأحد الحكمين من قبل الآخر، يعني بفعلية الآخر، بل كلاهما يكون فعليا. حينئذ إن كان في موضوعين كلاهما يكون فعليا ويقع بينهما تزاحم أو ولا تزاحم لو لم يكن بينهما تضاد بين متعلقيهما، وإن كان في موضوع واحد وفي عنوان واحد قد يقع تعارض بينهما. فلا توارد بينهما إذا كان الدليلان متكفلين لحكمين مطلقين غير مقيدين بعدم الحكم الآخر. نعم قد يكون حينئذ توارد بينهما لا بلحاظ الحكمين بل بلحاظ مرحلة الامتثال، بأن يكون أحدهما بامتثاله واردا ورافعا لموضوع فعلية الآخر كما في باب التزاحم. فإنه في باب التزاحم شرحنا فيما سبق وسيأتي مزيد شرح له، يكون كل من الحكمين المتساويين بامتثاله رافعا لموضوع فعلية الحكم الآخر، حيث أن القدرة المأخوذة قيدا في كل حكمين في كل خطابين ترتفع بامتثال المساوي أو الأهم. إلا أن ذاك توارد بين الحكمين بلحاظ الامتثال لا بلحاظ نفسيهما، فالحكمان فعليان قبل الامتثال كلاهما يكونان فعليان، ولهذا لو لم يمتثل شيئا منهما يكون قد خالف كلا الحكمين فعلية كلا الحكمين. فمقصودنا من الورود من الجانبين ورود نفس الحكم لا بامتثاله، نفس الحكم يكون واردا على الحكم الآخر. فالدليلان إذا كان الحكم المجعول فيهما غير مقيد بقيد عدم الحكم الآخر، وإن كان مقيدا بعدم امتثال المساوي أو الأهم، فإن ذاك قيد القدرة على ما سوف يأتي، وهو قيد عام مأخوذ في كل الخطابات ويوجب التوارد، وقد يكون من الجانبين كالمتساويين لكن لا بنفس الحكم بل بامتثاله كما أشرنا. هذا مقصودنا من الورود بين ورود الحكمين من الجانبين. فلا بد أن يكون لتصغير الورود من الجانبين بين نفس الحكمين لا بد من افتراض أن دليل الحكمين قد أخذ فيه في موضوعه عدم الحكم الآخر، افتراض أن دليل الحكمين قد أخذ فيه في موضوعه عدم الحكم الآخر. حينئذ هذا القيد عدم الحكم الآخر له كما قلنا محتملات وأقسام عديدة، بعضها توجب الورود من الجانبين وبعض بعضها توجب الورود من أحد الجانبين وبعضها يوجب عدم الورود أصلا حتى من جانب واحد. وهذه الأقسام وبعضها ممتنع، لو لم يكن ممتنعا كان يوجب الورود من الجانبين لكنه ممتنع. القسم الأول أن يكون كل من الحكمين في لسان جعله ودليل جعله مقيدا بعدم فعلية الحكم الآخر بالفعل، وعدم وجوده حتى في موضع المنافات متوقف في موضع المزاحمات، كل منهما مقيدا بعدم وجود الآخر مطلقان حتى في هذه الحالة، لا بعدمه مع قطع النظر، ولولا هذا أن يكون كل من الحكمين معلقا ومشروطا لسان جعله دليل جعله بعدم فعلية الآخر، يوجب أن يكون كل منهما بفعليته رافعا لا محالة لفعلية الآخر، فالورود من الجانبين، إلا أن هذا في نفسه غير معقول كما قلنا للزوم التمانع بين الحكمين الفعليين، فنفس هذا الجعل لا يكون معقولا في الدليلين، لأنه جعل المحال بلحاظ المبادئ أو جعل لغو بلحاظ عالم الاعتبار سواء بينا بنا. ولو كان ظاهر الدليلين هكذا وقع التعارض، إذ نعلم بأنه فيه اختلال وفيه كذب، إذ لا يعقل هذا الجعل، فيقع تعارض بينهما في الحقيقة بملاك العلم الإجمالي، بأن أحدهما على الأقل ليس مجعولا بهذا النحو بحالته. النحو الثاني أن يكون القيدان في الدليلين عدم الآخر لولا الأول، العدم اللولائي، أي عدم مقتضي الآخر من سائر النواحي من غير ناحية المناطات والتجاحم في المورد. فكلما صدق هذا أنه لولا هذا الأول كان ذاك فعليا، يقول كلما صدق عدم مقتضي الآخر من سائر النواحي من غير ناحية المنافات والتجاحم أو التعارض التنافي بينهما، كلما صدق هذا العدم كان هذا الحكم فعليا لأنه أخذ فيه هذا العدم، وكلما لم يصدق هذا العدم بحيث لولا هذا كان ذاك فعليا، إذن فموضوع الحكم الأول ليس موجودا لأنه أخذ فيه هذا القيد. هنا سوف يكون بين الدليلين ورود من الجانبين، أي كل منهما بفعليته من ناحية سائر النواحي غير ناحية بفعلية مقتضيه من سائر النواحي، أقول بثبوته لولا الآخر بثبوته اللولائي يكون رافعا لموضوع فعلية الآخر لا محالة. كل منهما بثبوته الشرطي بثبوته اللولائي لأن لولا الآخر كان ثابتا، أو قولوا بثبوت مقتضيه من سائر النواحي يكون رافعا لموضوع الفعلية الآخر أخذ في هذا الشيء، فيكون توارد من الجانبين، وهذا معقول لا يلزم منه استحالة إذ لا يلزم منه الدور والتمانع كما بينا بالآن، ومحقق للتوارد من الجانبين بمعنى أن كل منهما سوف يكون مرفوعا بالآخر، مرفوعا بتمامية الآخر من سائر النواحي، أقول مرفوعا بالثبوت اللولائي للآخر لا بالثبوت الفعلي ليلزم الدور والتمانع، بالثبوت اللولائي للآخر، والثبوت اللولائي يعني صدق تلك القضية الشرطية التي صدقها لا يستلزم خطافيها. وهذا مثاله ما إذا كان كلا الحكمين المتجاحمين أو المتنافيين قد أخذ في لسان دليله، مثلا أن شرط الله قبل شرطكم، كما لو تجاحم وجوب الوفاء بنذر مع وجوب الوفاء بحلف مثلا أو مع وجوب الوفاء بشرط فإنه يكون فيه الأمر هكذا، أو قلنا بأن وجوب الحج مثلا أيضا منوط بأن لا يكون هناك حكم آخر لولا وجوب الحج، استفادة ذلك من عنوان الاستطاعة في لسان دليل الحائز دليل الحائز، فحين وجوب الوفاء بالناذر مثلا يكون مشروطا بعدم وجود وجوب آخر لولا الناذر، وجوب الحج أيضا مشروطا بأن لا يكون وجوب آخر لولا الحائز، بحيث أنه كل من هو لولا الآخر كان فعليا، إذن فشرط فعلية كل منهما بالفعل لا يكون موجودا، إذن فيكونان متواردين يعني كلاهما يكون منتفيان لانتفاء هذا القيد من قيود موضوعيهما. هذا معنى الورود من الجانبين في مورد يكون معقولا هذا الورود من الجانبين، فهنا يكون توارد من الجانبين، ومقصودنا من التوارد من الجانبين كما قلنا أعم من هذا المقدار، كل قيدين مأخوذين في الدليلين، ويكون القيد عدم الحكم الآخر بمرتبة من مراتبه، وإن كان الورود من الجانبين بالفعل بحيث كل منهما يرفع الآخر يتحقق في هذه الصورة فقط، من الصور الأربعة. أما الصورة السابقة مستحيلة، لو لم تكن مستحيلة كان يتحقق فيها أيضا الورود من الجانبين، والصورتان القادمتان لا تتحقق فيهما الورود من الجانبين، يعني ارتفاع الحكمين، بل إما لا ورود أصلا حتى من جانب واحد أو الورود من جانب واحد فقط. الصورة الثالثة أن يكون كل من الحكمين منوطا ومشروغا بحسب لسان دليله بعدم حكم آخر، لا العدم اللولائي، عدم الفعلي للحكم الآخر، لكن لا العدم الفعلي للحكم الآخر مطلقا حتى في هذا المورد، بل عدم الحكم الخاص، عدم حكم آخر يكون ذاك الحكم حاكما يعني متقدما. وهذا بالتحليل يرجع إذا أردنا أن نحلله إلى أن كل من الحكمين من دليل الحكمين يكون مقيدا بعدم وجود حكم آخر منافي مطلق، ليس مقيدا بقيد عدم حكم آخر. لسنا قلنا قد يكون دليل الحكم دليل الحكمين أصلا غير مقيدين بقيد عدم الحكم الآخر كما في الدليلين المطلقين. قد حينما نأخذ قيد عدم حكم آخر، هذا الحكم الآخر الذي أخذ عدمه في موضوع فعلية واقتضاء الحكم الأول، قد يكون عدم مطلق الحكم، عدم مطلق الحكم فيلزم الدور، لأن عدم مطلق الحكم يشمل حتى هذا الحكم الآخر، فحينئذ هذا يتوقف على هذا وهذا يتوقف على ذلك، هذا يكون دورا. وأخرى يؤخذ عدم الحكم المطلق، لا عدم مطلق الحكم، عدم حكم خاص، لأن مطلق الحكم غير الحكم المطلق، أي عدم حكم ذات الحكم بحسب دليله ومقتضيه وملاكه، ليس مقيدا بقيده، ليس في موضوعه قيد عدم حكم، يعني بعدم حكم بحسب دليله وجعله ودليل جعله مطلق، جعله مطلق. حينئذ إذا كان كلا الحكمين فيهما هذا التخيل، كلا الحكمين المتزاحمين كان فيهما هذا التقييد، حينئذ هنا القيد في كل منهما فعلي، يعني قيد الموضوع لفعلية كلا الحكمين فعلي، إذ كل منهما ليس حكما مطلقا بحسب الفاظ أخذ في لسان دليله هذا القيد، وهو عدم حكم مطلق، هم أخذ في ذاك اللسان هم أخذ في هذا اللسان، وإنما يرتفع موضوع مثل هذا الحكم المقيد بمثل هذا القيد إذا كان أحد الحكمين ليس فيه أي قيد بحسب لسان الدليل حتى هذا القيد. فالخطابان إذا كان أحدهما مطلقا ليس في لسان الدليل حكم أصلا، كوجوب الصلاة مثلا مع وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الصلاة لم يخل في لسان دليله أن لا يزاحم حكما آخر، أن لا يكون حكم آخر فعلي على خلافه، أقد الصلاة بلا أي قيد، حينئذ ذاك يكون رافعا لوجوب الوفاء مثلا النذر. لكن لو كان هذا الحكم الآخر أيضا من قبيل وجوب الوفاء بالنذر أخذ فيه أن لا يكون على خلافه حكم مطلق، حينئذ فكلاهما كلا الحكمين في مورد التزاحم أو التنافي كلا الحكمين ليس من الحكمين المطلقين بحسب لسان دليلهما، والقيد المأخوذ فيهما عدم وجود حكم مطلق، وعدم وجود حكم مطلق متحقق فيهما معا، فيكونان معا فعليان، فعليين يكونان معا فعليين، ويكون حال مثل هذين الدليلين المقيدين بمثل هذا القيد حال الدليلين المطلقين اللذين يكون الحكمان فعليان في مورد إذا كانا متزاحمين، فإنه في مورد التزاحم كلا الحكمين يكونان فعليان، أو متعارضان إذا كانا متنافيين أي في موضوع واحد، إذا الحكمان كانا في متعلقين مثلا بموضوع واحد وكان بينهما تنافي وتضاد أو تناقض، إذن فحال مثل هذين الحكمين رغم وجود التقييد في دليله بعدم حكم آخر، إلا أن القيد حيث أنه عبارة عن عدم حكم آخر مطلق، والحكم المطلق غير موجود في شيء منهما، إذن فموضوع كليهما فعلية كلا الحكمين يكون موجودا، فحال مثل هذين الدليلين حال دليلي حكمين مطلقين، حال دليل حكمين مطلقين كصلي وأزل، صلي مطلق دليل وجوبه، أزل مطلق دليل وجوبه، حال هذين الدليلين مثل ذلك حينئذ في أنه يصبح كلا الحكمين فعليين إذا كانا في موضوعين لا تنافي بينهما، يصبحان فعليان. فإذا كان تضاد بين متعلقيهما يقع التزاحم بينهما حينئذ في مرحلة الانفصال. وبهذا يظهر أن هذا النحو من التقييد تسميته بالورود من الجانبين تسام مسامحة، إلا لو أريد بالورود أصل التقييد من الجانبين كما هو ظاهر مقصود السيد الشهيد من الورود من الجانبين، يعني كل من الدليلين بحسب لسان جعله ودليله جعله مقيد بعدم الآخر ولو بمرتبة من مراتب الحكم وبمعنى من معاني الحكم. وإلا هنا في مثل هذه الحالة حال مثل هذين الدليلين المقيدين حال الدليلين المطلقين، من حيث أنه لا ورود ولا من جانب واحد فضلا من الجانبين، إذ كلا الدليلين سوف يكون فعليا، ومن هنا يقع بينهما تنافي تعارض أو تزاحم، إن كانت منافات فتعارض، وإلا كان تضاد في موضوعين بينهما تضاد فتزاحم. هذا القسم الثالث الذي هو قسم أيضا معقول، هذا النحو من أخذ الغيب معقول ولا يلزم منه دور، لأنه قلنا فرق بين أن يكون القيد عدم الحكم عدم مطلق الحكم يلزم منه الدور، وبين عدم الحكم المطلق، فإن عدم الحكم المطلق عدم حكم خاص لا يلزم منه الدور، والحكم المطلق لا يتوقف على عدم هذا لكي يلزم منه حينئذ الدور وتوقف الشيء على نفسه، فلا يتوهم لزوم الدور في هذا النحو من التقييد، فيعقل قسم من التقييد بعدم حكم آخر بين الدليلين من دون أن يلزم من ذلك لا الاستحالة ومحذور الدور، ومن دون أن يلزم من ذلك ارتفاع الحكمين، بل يمكن فيه فعلية كلا الحكمين يكون كلا الحكمين فعليان. هذا الشق الثالث أو الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يكون موضوع أحد الدليلين قد أخذ فيه عدم حكم آخر مطلق، والآخر أخذ فيه عدم الحكم اللولائي، عدم مطلق الحكم لكن بنحو اللولائي، فإن هذا يكون أيضا قسما من أقسام الورود من الجانبين، بمعنى تقييد كلا الدليلين بعدم الحكم لا بعدم الامتثال، فإن ذا تراجع إلى لا كل من هو مقيد بعدم الحكم، لكن أحدهما قيده عدم الحكم المطلق، والآخر قيده عدم الحكم لولاه عدم اللولاء، إن أحدهما القيد فيه بنحو ما ذكرناه في الصورة الثانية، والآخر أخذ فيه عدم الحكم بنحو الصورة الثالثة، فكل منهما أخذ فيه عدم الحكم، لكن أحدهما أخذ فيه عدم الحكم المطلق، والآخر أخذ فيه عدم الحكم لولا. وهذا مثاله لو استفدنا وقبلنا مبنى المرجع من أن دليل وجوب الحج أخذ فيه الاستطاعة، والاستطاعة تتضمن مثلا عدم وجود حكم آخر شرعي منافي، فيرجع بالنهاية إلى أخذ عدم الحكم في موضوع دليل وجوب الحج أيضا كدليل وجوب النذر، لكن يقال أن دليل وجوب الوفاء بالنذر ظاهر أخذ عدم أن لا يكون النذر محللا للحرام وأن لا يكون مخالفا للشرع، ظاهره حيث ورد بلسان شرط الله قبل شرطكم، ظاهره أخذ عدم الحكم بالنحو المأخوذ في السورة الثانية، أي لولا النذر كان ذات الحكم فعليا، هذا يكفي لرفع وجوب الوفاء بالنذر، هذا المأخوذ فيه أن لا يكون قبل نذركم شرط لله، قبل شرطكم شرط لله، معنى القبلية هنا احد معاني القبلية هذا المعنى، يعني بقطع النظر عن نذركم وشرطكم، لولا شرطكم لابد ان لا يكون شرطا لله. اذا فالموضوع لفعلية وجوب الوفاء بالنذر، عدم وجود شرط لله منافي بقطع النظر ولولا وجوب الوفاء بالنذر، هذا هو القيد المستفاد من قبلية قبل شرطكم. اما دليل وجوب الحج لم يرد فيه ان شرط الله قبل شرط الحج، ان الواجب اخذ قبل، كلمة القبلية غير معقولة، غاية ما اخذ الاستطاعة. افرضوا سلمنا استظهار المرجال بان الاستطاعة ايضا تتضمن ان لا يكون له الزام شرعي منافي، فالالزام الممتنع الشرعي شرعا كالممتنع عقلا مثلا، افرضوا سلمنا هذا، لكن القبلية ليست مأخوذة حينئذ حتى يكون ظاهر هذا التقييد، التقييد بالنحو الموجود في التصوير الثاني، فيكون القدر المتيقن من تقييد إطلاق وجوب الحاج التقييد بالنحو الموجود في الشق الثالث، وهو أن لا يكون حكم آخر مطلق كوجوب الصلاة مثلا لو زاحم وجوب الحاج، أو وجوب حفظ النفس المحترمة لو زاحم وجوب الحاج، أو أي واجب من الواجبات الأخرى لو المطلقة جعلها غير مقيدة بقيد إذا خالف وجوب الحاج. إذن فيكون قدر المتيقن من التقييد أن لا يكون على خلاف الحج حكم آخر بحسب دليله يكون مطلقا، الذي هو التقييد بالنحو المأخوذ في التصوير الثالث. وحينئذ يعني عدم وجود حكم حاكم عليه، هذا تعبير الآخر كما قلنا أن يكون مطلقا، وحيث أن دليل وجوب الوفاء بالنذر ليس من هذا القبيل، ليس مطلقا، مقيد، بل مقيد بقيد أوسع وأخس من هذا القيد. إذن فيكون شرط فعلية وجوب الحج فعليا، وهو عدم وجود حكم آخر منافي مطلق بحسب دليله، إذ الحكم المنافي هنا وهو وجوب الوفاء بنذر الزيارة في يوم عرفة دليله بحسب دليله مقيد ليس مطلقا بأن شرط الله قبل شرطك. فموضوع وجوب الحج فعليا بخلاف موضوع وجوب الوفاء بالنذر فإنه غير فعليا، لأن موضوعه عبارة عن العدم اللولائي، والعدم اللولائي غير موجود، إذ لولا لكان هذا فعليا على كل حال، بل معه أيضا فعلي فضلا عن لولا. إذن فالعدم اللولائي غير موجود، بل العدم الفعلي موجود لوجوب الحج، فيكون دليل وجوب الحج فعليا موضوعه، ودليل وجوب الوفاء بالنذر مرتفعا. وهذا ينشأ من اختلاف مستوى التقييد، أما التقييد هناك صار بالعدم اللولائي الذي هو أخس وأكثر تقييدا، يعني القيد أوسع والتقييد أكثر والمقيد أضيق، ارتفع حينئذ الحكم المقيد بمثل هذا القيد. والوجوب الحج لو سلم فيه التقييد كما يقوله المرجى بعدم وجود حكم آخر، تقييده المقدار الذي يمكن إثباته ليس بأكثر مما في التفسير الثالث، أي أن لا يكون حكم آخر حاكم عليه متميز عليه، أي مطلق بحسب لسان دليله، فيكون هذا واردا على ذاك وذاك لا يكون واردا. فرغم وجود الورود من الجانبين بمعنى تقييد من الجانبين، إلا أن هذان القيدان في كلا الدليلين نتيجتهما ليس التوارد من الجانبين بحسب النتيجة، بل نتيجتهما الورود من أحد الجانبين، دليل وجوب الحج ورد على دليل وجوب الوفاء بالنذر، ودليل وجوب الوفاء بالنذر لم يرد على دليل وجوب الحج. وبهذا يعرف أن مجرد أخذ عدم حكم آخر في لسان دليلين، أو أخذ الاستطاعة الشرعية وتفسير الاستطاعة الشرعية بعدم حكم منافي لا يكفي لتقديم دليل وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر على وجوب الوفاء وجوب الحج، فإنه لا بد أن يلحظ أن هذا القيد العدمي المأخوذ هو عدم الحكم الآخر بأي شكل أخر، هل أخذ بنحو العدم اللولائي أو أخذ بنحو العدم المذكور في الشق الثالث، عدم المخالف المنافي، العدم الحكم المنافي المطلق بحسب دليله، فإنه لو كان مأخوذ أحدهما بالنحو الأول والثاني بالنحو الثاني يقع حينئذ ورود من أحد الجانبين، الثاني يكون مقدما لأنه لأن دليله أكثر أقل تقييدا وبالتالي الحكم المقيد أوسع بخلاف ذلك، سيرتفع لهذا. ولو كان بنحو واحد، إن كان بنحو واحد بالنحو التصوير الثالث لا ورود من أحد الجانبين كلاهما فعلي، فلا يكون يقع تزاحم أو تنافي تعارض بينهما. ولو كان كلاهما بالنحو الأولائي المذكور في التصوير الثاني فالورود من الجانبين، فليس دائما يكون بابه على شكل واحد أخذ علم الفوق، إنما يختلف باختلاف هذه الأنحاء الثلاثة. هذا بيان من بيانات التي سوف نستفيدها فيما تبقى في دفع كلام المرجاء من أن الحج وجوب الحج مورود لوجوب الوفاء بالنذر في مثال المعروف والمسألة الفقهية المعروفة. هذا وجه من الوجوه التي بها نقدم وجوب الحج في موارد النذر في زيارة عرفة ثم استطاع مثلا على وجوب الوفاء بالنذر. ويوجد بيان آخر وهو أن يقال بأن دليل وجوب الحج أصلا غير مقيد بعدم الحكم الآخر بل مطلق كما هو الصحيح، فإننا سوف نبين أن الاستطاعة المأخوذة في لسان آية الحج ليست بمعنى عدم الحكم المنافي، بل الاستطاعة بمعنى القدرة، هذه القدرة العرفية التي قد تشمل قد تكون منتفية في مواد المشقة والعوش ونحو ذلك. وفي الروايات فسرت بالجاد والراحلة، فسرت الاستطاعة بالجاد والراحلة، لم تفسر وتخلية السير مثلا، لم تفسر بمعنى عدم وجود حكم آخر شرعي أصلا. إذن فدليل وجوب الحاج جعله غير مقيد أصلا بعدم حكم آخر مطلق. نعم مقيد بالقيد العام لكل الخطابات وهو قيد القدرة في مقام الامتثال التي سوف نفسرها بأن القدرة تشمل عدم الاشتغال بضد واجب مساو أو أهم في الملاك، وذاك قيد القدرة في الواقع لا قيد عدم الحكم. إذن فدليل وجوب الحج غير مقيد أصلا بل دليل مطلق غير مقيد بعدم حكم آخر بخلاف دليل وجوب الوفاء بالنذر فإنه قيد بعدم حكم آخر، إما بالعدم اللولائي أو بالعدم الفعلي أو بالعدم المعنى الثالث. أي معنى من المعاني حينئذ تصورنا وفهمنا من تقييد وجوب الوفاء بالنذر بأن شرط الله قبل هنا بعد لا يتعين أن نختار التصوير الثاني بالخصوص وهو العدم اللولائي حتى لولا القبلية في شرط الله قبل شرطك، بأي شكل كان هذا التقييد عدم الفعلي للآخر لا يلزم دور حينئذ، أحدهما مقيد بعدم الآخر، الآخر ليس مقيدا مطلقا من هذه الناحية، حتى العدم الفعلي عدم مطلق الحكم الذي هو القسم الأول لا يلزم منه محذور الدور، الثاني وهو وجوب الحج غير مقيد بمثل هذا. إذن فبأي نحو من الأنحاء ثبت تقييد في دليل وجوب الوفاء بالنذر بأن لا يكون في مورده حكم منافي سواء العدم اللولائي التصوير الثاني أو العدم الفعلي ومطلق الحكم التصوير الأول لأنه هنا معقول لأنه من جانب واحد لا يلزم الدور، أو العدم الحكم المطلق الذي هو التصوير الثالث بأي شكل كان قيده شرط ومعنى شرط الله قبل شرطكم بأي من المعاني الثلاثة كانت سوف يكون دليل وجوب الحج واردا على دليل وجوب الوفاء بالنذر لأنه دليل وجوب الحاج مطلق فيثبت الحكم وليس مأخوذ في موضوعه عدم حكم آخر أصلا فيكون رافعا لا محالة لموضوع وجوب الوفاء بالنذر فيكون من الورود من أحد الجانبين، هذا بعد ورود من أحد الجانبين هم نتيجة هم بحسب عالم التقييد والقيود لأن أحدهما مطلق والآخر مقيد. نعم لو لاحظنا مرحلة الامتثال حينئذ بلحاظ مراحل الامتثال يوجد بحث آخر وهو بحث التزاحم الذي سوف يأتي أن ذاك ورود بالامتثال والذي ليس ورودا بين نفسي الحكمين، فبلحاظ نفسي الحكمين هنا لا يوجد ورود أصلا لأحد الدليلين على الآخر، لا يوجد ورود بين الدليلين معا بل الورود من احد الطرفين وهو دليل وجوب الحد الذي يكون دليلا مطلقا هو الذي يكون واردا على دليل وجوب الوفاء بالنادر لانه مقيد بعدم حكم اخر باي معنى من المعاني الثلاثه التي تقدم. فيحكم وجوب الوفاء وجوب الحد يرد وجوب الحد على وجوب الوفاء بالنادر باعتبار ان هذا مطلق. سوف يأتي إن شاء الله بحثه المفصل في نفس الكتاب. إذن وهذا بيان آخر به نثبت تقدم دليل وجوب الوفاء بالحج وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر. ولا يقال أن خطاب وجوب الحج ككل خطاب أيضا مقيد بقيد القدرة بالمعنى الذي بيناه وهو عدم اشتغال بالمساوي او الاهم. فحينما يعمل المكلف ويأتي بالوفاء بالنذر لو كان ملاط النذر مساويا حينئذ يرتفع وجوب الحاج. فليكن دليل وجوب وفاء بالنذر ايضا رافعا لموضوع وجوب الحاج بامتثاله لا بفعليته. فان هذا بينا الجواب عليه في بحث الورود من احد الجانبين. هذا مصداق من مصادق الورود من احد الجانبين وهو ورود احد الحكمين بفعليته على الحكم الاخر. هناك قلنا انه لا يمكن, هذه الشبهة طرحناها واجبنا عليها, وقلنا انه لا يمكن ان يكون الحكم المورود المقيد بعدم فعلية الحكم الفعلي الاخر رافعا بامتثاله رافعا لموضوع فعلية ذلك الحكم. إذ لو كان رفعه له من دون تحقق موضوعه هذا خلف, وإن كان رفعه له في فرض تحقق موضوعه وتحقق موضوعه إنما يكون مثلا بناء على أهمية أن يرتفع ذاك ويرتفع ذاك بامتثال هذا, معناه يجعل إيجابه مقيدا بامتثاله, والإيجاب المقيد بالامتثال لغو غير معقول كما قلنا تحصيل للحاصل غير معقول. هذا شبهة هناك بينت وأجيب على ليس الشبهة الأخرى نفس تلك الشبهة مع جوابها. ثم هنا يقول سيد الشهيد يمكن إخراج تقييد أنحاء أخرى للتقييد, مثلا أحد الحكمين يتقيد لا يذكره بقول التأمل يظهر أحد الحكمين يكون مقيدا بعدم تعلق الحكم الآخر لا بعدم فعليته, بينما ذاك مقيدا بعدم فعلية الأول. فنفس التعلق عن الجعل كما في الزكاة في تعلق النصاب الأول يكون رافعا لموضوع آخر بخلاف الآخر, أو يكون مقيدا بعدم تنجزه لا بعدم. هناك في التقسيمات المتقدمة للورود من أحد الجانبين بعض تلك التقسيمات يمكن تصويره في الطرفين إما بنحو واحد أو بمستويين ومرتبتين, فتتصور أنحاء أخرى من التقييد فتنضوحها ونكتتها العامة هذه التي ذكرناها أنها لا بد أن يلحظ أن هذا القيد أولا لا يكون قيدا مستلزما للدور والمحال كما في التصوير الأول, وثانيا هذا القيد حينما يكون معقولا ممكنا إذا كان بمرتبة واحدة فقد يوجب ارتفاع ملاط كلا الحكمين والتوارد من الجانبين, وقد لا يوجب التوارد من الجانبين بل فعلية الملاكين وبالتالي فعلية الحكمين لو لم يكن منافات بينهما أو وقوع التزاحم بينهما أو التنافي والتعارض بينهما لو كان في موضوع واحد وفي عنوان واحد, وإذا كان في مستويين فالنتيجة ورود أحدهما دائما ورود الأضيق تقييدا على الأوسع تقييدا. كلما كان أحد القيدين أضيق والمقيد أي الحكم أوسع كان هذا واردا ورافعا لموضوع الحكم الآخر لو كان مقيدا بعدم الأول بنحو أكثر أوسع والقيد أوسع والمقيد أضيق كما بيناه في النحوين الأنحاء المتقدمة. هذا هو الفذلك الفني حينئذ لملاحظة كيفية هذه التقييدات لو وردت في الأحكام في أدلة أحكام متعددة, ولو لم ترد فات الأحكام مطلقة إن هذا المقتضى إطلاق الدليل للحكمين فعلية كلا الحكمين إن كانا في موضوعين وفي عنوانين, وترى من لم يكن بينهما تزاحم ولا تزاحم اصلا ولا تعارض. ان كان بينهما تضاد فيقع تزاحم بينهما مع فعليه كليهما لاطلاق دليليهما فيكونان فعليين قاتل. ام التزاحم سوف ياتي انه ايضا توارد وورود لكن بلحاظ الامتثال وبلحاظ قيد القدره التي هي ماخوذه في كل خطابين ولا يحتاج الى تاسيس قيد وتقييد بخلاف عنوان عدم الحكم الاخر. فان عدم الحكم الاخر خلاف الاطلاق يحتاج الى مقيد تاسيسي من الشارع يقيد اطلاق صل مثلا او حج او وقفه بنذرك فانه الا ما يكون مخالفا للشارع مثلا الا نذرا حلل او شرط الله قبل شرطكم ونحو هذه الادله. اذن فيكون التوارد من الجانبين معقولا وتقييد كل حكم بعدم حكم اخر ايضا معقولا لكن له انحاء واقسام عديده لا بد من التمييز بين هذه الاقسام فان اثارها ونتائجها من حيث وقوع التعارض تاره والتزاحم اخرى والورود من احد الجانبين تاره والورود من كلا الجانبين وارتفاع كلا الحكمين اخرى تختلف هذه الاقسام من التقييد التي يمكن ان يتصور بين الدليلين الحكمين. ثم بعد هذا يدخل في بشير في بيان احكام الورود وهذه ايضا واضحه بعد ان كانت الورود كان الورود حقيقته كما قلنا الرفع الحقيقي لموضوع الدليل المورود الرفع الحقيقي والتكويني للدليل المورود بالدليل الوارد بالمجعول بالدليل الوارد فلم يكن تنافي اصلا لا تنافي بين دليلي الوارد والمورود لان مدلوليهما الجعلين المشروطين مثلا اللذين احدهما مشروط والاخر مطلق وحينئذ لا يقع تنافي بينهما اذا كان احدهما يرفع موضوع الاخر حقيقه لا تنافي بينهما. حينئذ اذا كان الامر هكذا فاحكامه اي فوارقه عن الحكومه والتخصيص والجمع العرفي ونحو ذلك الحكومه الاصطلاحيه فوارقه واضحة منها أنه لا يفرق حينئذ بين الوارد المتصل والوارد المنفصل. الوارد المنفصل أيضا يكون حاله حال الوارد المتصل أي لا منافاة بينه وبين المورود بخلاف الحكومة والتخصيص فإن الحاكم أو المخصص إذا كان منتصلا فلا تنافية إذ لا ينعقد ظهور كما قرأتم في العام والخاص. أما لو كان منفصلا فالظهور في العام وفي المحكوم منعقد وفعلي فيكون تنافي بين الدليلين يحتاج إلى مصادرة إضافية وهي مثلا تقديم حجية الخاص والحاكم على العام والمحكوم بدعوى أن دليل الحجية مثلا مقيدة بعدم القرينة عدم وجود القرينة حتى منفصلان والحاكم والخاص قرينان يحتاج إلى مصادرة شو لو التنافي موجود. بخلاف الوارد والمورود الوارد والمورود متصل كان الوارد بالمورود او منفصل لا تنافيه لانه لا تنافيه كما قلنا بين دليل الوارد الذي يرفع موضوع الدليل المورود حقيقه والدليل المورود يثبت الحكم لو وجد موضوعه الحقيقي اما لو ارتفع موضوع الحقيقي ليس له دلاله على ثبوت الحكم هناك لكي يكون منافيا مع الدليل الوارد حتى اذا كان منفصلا. وأيضا من جملة الآثار أن الدليل الوارد يكون مقدما وواردا حتى لو كان ظهوره أضعف الظهورات والدليل المورود يكون مولودا ومؤخرا حتى لو كان ظهوره أقوى الظهورات لعدم التنافي بينهما حتى يكون قوة الظهور مثلا مانعة بخلاف باب التخصيص والتقييد. هناك في باب التخصيص والتقييد ليس هكذا ولا هذا بعض العمومات يقال قوية بدرجة بحيث تأبى عن التخصيص مثلا أو قوية بحيث يكون أقوى من ظهور الخاص في التخصيص فيحمل الخاص في بعض الموارد. هناك موارد يحمل فيه الخاص على خلاف ظاهره ولو بلحاظ محموله وحكمه إذا كان العام صريحا في العموم قوية الدلالة في العموم بخلاف الخاص كان ضعيف الدلالة على الحكم المناسب مع الخاص. هناك القوة في العام والخاص أو في الحاكم والمحكوم قد تراعى في مقام هذا بحث سوف يأتي الدعية هذا هناك والدعية خلافه. على كل حال هناك هذه النقطة قد تكون مؤثرة ولو في بعض أنحاء الجمع العرفي بخلاف الورود إذ لا تنافي هنا بين الوارد والمورود لكي يلحظ. الأثر الآخر أن دليل الوارد يتقدم ولا تنافي فيه بين دليل الوارد والدليل المورود، حتى لو سواء كان الدليل الوارد قطعيا أو كان ظنيا، حتى لو كان ثابتا بالحجة بطريق ظني، إذ لا يوجد تنافي بحسب الحقيقة لا بين نفس الوارد والمورود، ولا بين الدليل حجية الوارد ودليل حجية المورود، ولا بين دليل حجية أحدهما ومدلول الوارد من طرف الآخر. من هذه الناحية أيضا لا يقع تنافي، بخلاف باب التخصيص والتقييد أو التعارض، إذ قد يتوهم سريان التعارض أو قد يتحقق في بعض الحالات سريان التعارض إلى دليل حجية المتعارضين، من نفس المتعارضين إلى دليل الحجية ولو بملاك اللغوية على ما سوف يأتي في بحث التعارض. بينما هذه المشكلة لا نواجهها في باب الوارد والمورود. من الآثار من الفوارق والأحكام أن الوارد لا يحتاج في أن يكون ناظرا إلى المورود بخلاف الخاص والعام أو مثلا الحاكم والمحكوم. إن قد يقال في باب الحكومة يحتاج إلى أن يكون الحاكم ناظرا إلى المحكوم لكي يتم الحكومة، وحينئذ هذه الناظرية في باب الوارد لا نحتاجها. ويترتب على ذلك أنه في باب الحاكم يقال أن الحاكم لأنه لا بد أن يكون ناظرا إلى المحكوم لو أريد ترتيب آثار متعددة لأدلة متعددة أو نفي آثار متعددة لأدلة متعددة على مورد الحكومة الإثباتية أو النفية بالدليل الحاكم في الحكومة الإصلاحية، لابد أن يكون الدليل الحاكم فيه إطلاق النظر. يكون مثلا حينما يقول الطواف بالبيت صلاتون، أو يقول لا ربا بين الوالد والولد، هنا لابد أن يكون دليل لا ربا ناظرا إلى تمام أحكام الربا، تمام الأحكام الثابتة بأدلة متعددة على الربا أو على الصلاة، لكي ينفيها في الربا بين الوالد والولد الحاكم هنا النافي، ويثبتها الصلاة الطواف بالبيت صلاتون في الحاكم الإثباتي هنا. فإذا قيل بأن دليل الطواف بالبيت صلاتون ليس له إطلاق في النظر إلا إلى حكم الطهارة، لأن السؤال والجواب مثلا كان عن الطهارة في الطواف، فسائر الأحكام من الطمأنينة والمسائل الأخرى مثلا لا تكون الطهارة من الخبث مثلا لم تكن مورد السؤال، ولا إطلاق من هذه الناحية لا يمكن ترتيبها حينئذ، لأن الحكومة ملاكها ملاك القريبية، وهذا بحاجة إلى النظر فيحتاج إلى إطلاق لو كان من القدم متيقا. بخلاف الوارد فإن الدليل الوارد يحقق الموضوع حقيقة، يصبح حينئذ هذا الموضوع المورود متحققا وجدانا أو منتفيا حقيقة أو وجدانا، فتمام الآثار المترتبة على الفرد الحقيقي تنتفي بلا حاجة إلى أن يكون هناك نظر أصلا حتى إلى حكم واحد في الدليل الوارد، فضلا من أن يكون له النظر إلى تمام الأحكام. هذا من الآثار التي يقال. وأيضا من ثمرات هذا الفرق أنه في باب الحكومة قد يقال أن الحاكم لابد أن يكون متأخرا عن المحكوم، فلو كان متقدما عليه لا يعقل الحكومة إذ لا يعقل النظر والناظرية. هذا القيد هم لا نحتاجه في باب الورود، يمكن أن يكون الوارد متقدما على المورود. من جملة الفوارق والأحكام أن الدليل الوارد والدليل المورود لا يحتاج أصلا أن يكون للدليل الوارد لسان ودليل لفظي، قد يكون دليلا لبيا. إذا كان مثلا الدليل على حجية خبر الثقة دليل لبي كما هو كذلك سيرة العقلاء الممضات شرعها، أيضا يرتفع موضوع قاعدة قطع العقاب بلا بيان أو قاعدة البراءة الشرعية لو قيل أن موضوعها عدم الحجة. لا يحتاج إلى أن يكون دليل وارد دليل لفظي وله لسان، بخلاف الحكومة والتخصيص والتقييد، فإن تلك الأنحاء من الجمع العرفي والقرينية هي نكات التقديم فيها مربوطة بباب الدلالة والألسنة، فلا بد من لسان لفظي ودلالة لفظية، حينئذ لتكون هذه قرينة فتكون مقيدة مثلا وتكون حاكمة ونحو ذلك. هذا على أيضا من الفوارق بين الورود والحكومة. هذه الفوارق يمكن أيضا أن تذكر بعنوان الفوارق بين الورود والحكومة الاصطلاحيين. ومن جملة أيضا الفوارق أنه في موارد ورود، لو شك في وجود الورود وعدم وجود الورود، لو شك بنحو كان يحتمل ان موضوع المورود منتفي، يعني لو كان كما لو كان دليل المورود مثلا مقيدا بعدم حكم فعلي لا بعدم تنجس، احتملنا فعلية ذات الحكم، ولو لم يكن منجزا احتملنا فعليته، حينئذ لا يمكن التمسك بالدليل، يصلح الدليل المورود مجملا والتمسك به تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية الحقيقية له، لأن احتمال وجود حكم فعلي معناه احتمال ارتفاع موضوع هذا الحكم وعدم إحراز موضوع الدليل المورود، موضوع العام الذي هو الدليل المورود، ولا يمكن التمسك بالعموم مع الشك في موضوعه. حاله حال ماذا شككنا في أن زيدا عالم أو لا، لا يمكن التمسك بأكرم كل عالم لإثبات وجود إكرامه. أي شيء نحو كان الشك وسب منشأ الشك، كان منشأ الشك شبهة مصداقية، شبهة مفهومية، إجمال الناس، أي شيء كان سبب هذا الشك